بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لما تكلم المصنف على بعض الأعمال الشركية والمتعلقة بالجوارح من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله ونحو ذلك، شرع يتكلم على بعض أعمال القلوب، فإن العبادة كما بينا هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي تشمل عبادات القلوب وعبادات الجوارح، وكل هذا لا يصرف إلا لمن؟ إلا لله وحده لا شريك له. فبين بعض عبادات القلوب التي صرفها كثير من الناس لغير الله سبحانه، فخالفوا بذلك كمال التوحيد أو أصله. فأول ذلك ورأسه هو المحبة، وقد تقدم لنا الكلام على هذه الآية مفصلة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحبهم لله، فسووا بينهم وبين آلهتهم في المحبة، أو يحبونهم كحب المؤمنين لله، فأفردوهم بالمحبة ولم يحبوا الله. وجهان من التفسير: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني لأنهم أفردوه بالمحبة فلم يشركوا معه غيره. وابن تيمية كان يرجح أنهم كانوا يحبون الله أكثر من حبهم لآلهتهم، فأثبت لهم محبة لله، لكنهم أحبوا آلهتهم أكثر مما يحبونه، كما قال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم ما سووهم بهم في الخلق والرزق، وإنما سووهم بهم في المحبة والتعظيم. وتقدم لنا كلام على المحبة ومعناها وأسباب والأسباب الجالبة لها وأهميتها ومنزلتها من الدين. تذكرون كلام ابن القيم الذي ذكرناه؟ قال وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله الآية. هذه الآية من سورة التوبة، قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الثمانية الأشياء التي عدها الله عز وجل، يقول لهم: هذه الأشياء الثمانية إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، فانتظروا حتى يأتي الله بأمره، فإنكم بذلك قد خرجتم عن السنن وحدتم عن الجادة وتنكبتم طريق الهدى. تخيلوا الآباء والأبناء الذين هم أحب شيء إلى النفس، والإخوان والأزواج والعشائر والتجارات والمساكن والأموال، لا يجوز أن يكون شيء من ذلك أحب إلى العبد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلامة ذلك أن يجد نفسه عند تعارض ما يحبه الله وما يحبه أبوه أو ابنه أو عشيرته أو جمعه للمال، هل يقدم مراد الله أو يقدم مراد نفسه أو مراد محبوبه؟ هل يؤثر مرضاة الله وجانب الله وإن شق على نفسه وإن خالف مراد من يحب، أم يؤثر مراد من يحب ومرضاة من يحب؟ هذا هو العلامة، هذه هي العلامة، وهذا هو الضابط. وهذه الآية كما يقول الزمخشري عفى الله عنه تنعي علينا، تنادي على كل الناس رقة عقد الدين ورثاثة حبل الإيمان، وأنهم قد صاروا لا يبالون الله بالا، بل مهما عرض لهم حظ من حظوظ الدنيا طاروا إليه وأعرضوا عما يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يحب أحد البتة ولا شيء البتة كما يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. هذا نفي للإيمان عمن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم كمحبته لولده ووالده والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يدان الله به، فرض على كل مسلم، أوجب من محبة الأنفس، كما قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. حتى إن أهل العلم يقولون ضابطه أنه لو كانت معك شربة ماء فيها حياتك وطلبها منك النبي صلى الله عليه وسلم للزمك وتعين عليك أن تبذلها له. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال له عمر: فلأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فلأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. وإنما قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لأن جهات الحب كما يقول ابن القيم رحمه الله ثلاثة: فحب الشفقة والرحمة، وهو حب الوالد لولده، وحب الإجلال والتعظيم، وهو حب الولد لوالده، وحب المنفعة، وهو حب الناس بعضهم لبعض. ولا يجوز أن تكون محبة أحد من جهة من هذه الجهات أكثر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن ترحم أحدا وتشفق عليه ما ترحم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تجل أحدا وتعظمه ما تجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحب أحدا حب منفعة كما تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أي نفع حصل لك من أي مخلوق فهو لا يساوي عشر معشار ما وصلك من النفع من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن أرحام أمهاتنا خرجنا من ظلمة الموت إلى نور الحياة، فأي فرق بين الظلمتين وأي فرق بين النورين؟ ولقد قال صلى الله عليه وسلم: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، لأنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجل محبوب من البشر وأفضل من انعقدت على محبته القلوب صلى الله عليه وسلم، فكانت كل مصيبة تصيبك تذكر معها مصيبتك بالنبي صلى الله عليه وسلم فتهون تلك وكأنها كأمس الذاهب وكأنه لا أثر لها. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم كذلك، ولو طفقنا نسوق من سيرهم وأخبارهم وآثارهم ما يدلل على صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لطال الأمر جدا ولخرجنا عن المقصود. ونحن بصدد يعني نجتهد في أن ننهي قدرا معينا، فلا يناسب أبدا أن نذكر القصص، ولكن في الحقيقة هي أمر مهم للغاية، فاطلبوه في مظانه. تعلموا سير الصحابة رضي الله عنهم وكيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويجلونه حب الشفقة والرحمة، حتى سعد بن الربيع وهو في السياق يقول لهم، يقولون له توصي بشيء فيقول: قولوا لقومي الأنصار لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. وحب الإجلال والتعظيم حتى إن أحدهم لا يرضى أن يقابل قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول. بلال بن عبد الله بن عمر يحدث ابن عمر بحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله، فيقول له ابنه بلال: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، كلما أرادت أن تخرج تقول ذاهبة إلى المسجد، وكلما أرادت أن تلج تقول جائية من المسجد، والله لنمنعهن. فقال له ابن عمر: أقول لك قال رسول الله فتقول والله لنمنعهن؟ اذهب، لا كلمتك أبدا. فما دخل عليه حتى مات. خاصم ابنه هجره هجرا تاما، لأجل ماذا؟ لأجل اعتراضه على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا فليكن الحب وهكذا فليكن التعظيم. قال: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه ثلاث خصال يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجدت فيه فقد وجد حلاوة الإيمان. تقول: أول الإيمان حلاوة؟ إي والله، حلاوة تذوقها القلوب، يحس بها ولا توصف، لا يعبر عنها اللسان ولا يعرب عنها النطق. تلك الحلاوة التي حملت بعض الصالحين كما يقول ابن القيم على أن يقول: والله إن كان الملوك وأبناء الملوك في مثل هذا إنهم والله لفي عيش طيب. تلك الحلاوة التي حملت بعضهم على أن يقول: والله إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم والله لفي عيش طيب. ويقول بعضهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من السعادة والنعيم، لجالدونا عليها بالسيوف. فما هي هذه الثلاث؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب الله ورسوله حبا لا يحبه أحدا من البشر، يكون الله ورسوله أحب إليه من كل من عداهما، فيقدم مراد الله ويؤثر مرضاة الله، ولا يعدل بمحبوب الله عز وجل شيئا. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والثانية ميزان الحب والبغض، أن يكون ميزان الحب والبغض في قلبه ميزانا أخرويا علويا دينيا رفيعا، لا يكون ميزانا طينيا دونيا أرضيا سفليا، فيحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحب إلا من تعينه محبته على طاعة الله عز وجل، لا يحب إلا من تقربه محبته من الله عز وجل، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وما تحاب رجلان في الله إلا كان أقربهما إلى الله أشدهما لصاحبه حبا. فضيلة الحب في الله عز وجل شيء عظيم جدا، وحسبك أن المتحابين في الله ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولولا ضيق المقام في الحقيقة لقد استطردنا في هذه النقاط تلك الجزئيات حتى بيناها لما لها من عظيم الأهمية. الثالثة، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أهون عليه أن يرمى في النار ولا أن يكفر بالله عز وجل، لأنه استشعر لذة الإيمان وحلاوته، فصعب عليه أن يتركه وأن يفارقه إلى ضده. وصار الكفر والكفار أبغض شيء إليه. قال وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يعني يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخره. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا الأثر من حبر الأمة وترجمان القرآن أثر عظيم الشأن جدا. يبين ابن عباس أن أحدا لا ينال طعم الإيمان ولا يجد حلاوته إلا أن يغير ميزان الحب والبغض في قلبه، فيحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. وإذا كان ابن عباس بيقول على زمانه إن عامة مؤاخاة الناس صارت على الدنيا أو على أمر الدنيا وأن ذلك لا يجدي على أهله شيئا، فكيف لو رأى بعد ذلك من الأزمان؟ وابن عباس بيقول إنه وإن كثرت صلاته وصومه فلن يجد طعم الإيمان حتى يعدل هذا الميزان. العبرة مش بكثرة الأعمال الظاهرة، العبرة باستقامة القلب وصلاح السريرة. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. الوصل التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت، زالت عنهم ولم يبق منها شيء. المودة التي كانت بينهم في الدنيا اضمحلت، كما قال الله: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وذلك أن كل ما كان لله فهو دائم متصل، وكل ما كان لغيره فهو منقطع منفصل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال المصنف: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة. الثانية: تفسير آية براءة. الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس، يعني أكثر من محبة النفس والأهل والمال. الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لا يؤمن أحدكم حتى أكون كذا. وقد يكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يؤثر أهواءه وشهواته يعني يلج في دروب المعاصي والموبقات اتباعا للهوى ولا يكون خارجا من الملة. لكن نفي الإيمان كما يقول شيخ الإسلام يدل على أن هذا العمل المنفي الإيمان إلا به أن هذا العمل واجب، ولا يوجد في الأدلة ما يكون فيه نفي الإيمان لنفي الإيمان كماله المستحب، هذا ينفيه شيخ الإسلام. قال الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادس: الإيمان له حلاوة قد يجدها وقد لا يجدها. يجدها من؟ يجدها من وجدت فيه تلك الخصال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجدت فيه وجد حلاوة الإيمان. فإن كنت لا تجد هذه الحلاوة فارجع إلى نفسك وسألها أين حبها الله ورسوله أكثر مما سواهما، وأين حبها في الله وبغضها فيه، وأين كراهتها أن تعود في الكفر بعد إذ أنقذها الله منه كما تكره أن تقذف في النار. أين هذا كل؟ إن وجدت هذا كله فهو خير وبركة، وإن وجدت فحلاوة الإيمان معه متصلة به ولا بد. السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، وهي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة: فهم الصحابي للواقع. يعني ابن عباس لما قال إن عامة موالاة الناس قد صارت على أمر الدنيا قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فهو فاهم للواقع رضي الله عنه، ليس منعزلا عنه، ليس بائنا منه، ليس منفصلا عن واقعه، بل هو عارف الدنيا ماشية ازاي زي ما بيقوله. وإذا كان هذا يقوله في زمانه فكيف بزماننا؟ يقول: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة: تفسير وتقطعت بهم الأسباب، وأنها الوصل التي كانت بينهم في الدنيا، المودة المحبة التي كانت بينهم في الدنيا. التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. فيهم يحبونهم كحب الله، يحبون أندادهم كحب الله، وهم يحبون أندادهم حبا شديدا، فهم يحبون الله حبا شديدا، ولكن لما أشركوا به في المحبة كانوا بذلك كفارا. العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. الثمانية المذكورة في آية براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخره. الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر عياذا بالله. ثم قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. من العبادات التي يجب أن تصرف لله عز وجل ولا تصرف لغيره عبادة الخوف، فالمؤمن لا يخاف إلا الله عز وجل، كما لا يرجو إلا فضله ومثوبته وإحسانه تبارك وتعالى. وقد خوفنا الله بنفسه، قال: وإياي فارهبون، قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف من غير الله عز وجل إن كان خوفا على الغيب، إن كنت تعتقد أن هذا المخوف يضر وينفع على الغيب فهذا خوف شركي، وإن كان خوفا من سبب ظاهر من أمر محسوس فهو جائز، هذا الخوف ليس ممنوعا. وقد خاف خيار أولياء الله، خاف موسى عليه السلام، قال: رب إني أخاف أن يقتلون، وأصبح في المدينة خائفا يترقب، ولكن هذا الخوف يذهبه الله بالتوكل، فيطرأ منه على القلب ما يدفعه الإنسان عن نفسه بتوثيق صلته بالله عز وجل ومزيد من الإقبال عليه، فيذهبه الله عنه بالتوكل. واضح؟ قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الآية نزلت لما أتى بعض المشركين الصحابة رضي الله عنهم يخوفهم أن أبا سفيان وقريشا قد جمعوا لهم، فقال لهم الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. يخوف متعدية إلى مفعولين، المفعول الأول محذوف وهو يخوفكم أنتم، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم معاشر المؤمنين أولياءه من الكفار والمشركين فلا تخافوهم، فلا تخافوا أولياءه أولئك لأنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يكون منهم إلا ما قضيته وقدرته، وخافوني أنا. خوف العبادة وهو الخوف الذي إذا صرف لغير الله صار شركا، وخافوني أنا، خافوا أني أنا الذي أجلب النفع وأدفع الضر فلا تخافوهم ولا تعتقدوا أنهم يضرونكم بسوء، بل توكلوا علي وأقبلوا علي وثقوا بي واطردوا عنكم هذا الخوف. فإنه من توكل على الله واعتصم به بصدق فإن كادته السماوات والأرض جعل الله له من بينهن فرجا ومخرجا. وخافوني إن كنتم مؤمنين، فدل على أن من لم يخف الله فليس بمؤمن. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، إلى أن قال هؤلاء هم عمار المساجد الذين قال روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم إذا رأيتم من يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ومحل الشاهد من الآية قوله ولم يخش إلا الله، فهو لا يخاف أحدا إلا الله عز وجل، يعلم أن البشر جميعا من أولهم إلى آخرهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قد يقع القلب في قلبه ابتداء، قد يقع الخوف في قلبه ابتداء من سبب ظاهر يخاف منه، لكنه يعتصم بالله ويقبل عليه ويتوكل عليه فيذهب عنه ذلك الخوف. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله عز وجل واجبة. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هؤلاء هم الذين عند المحك يظهر كذبهم وأنهم مدعون وأنهم ليسوا صادقين فيما ينسبونه لأنفسهم من الإيمان، يقولون في السعة آمنا بالله مدام ما فيش اختبار، دعي الناس إلى الهدى فأجابوا فوضع البلاء فثبت الصادقون. لا بد من كير المحنة أن يدخل فيه الناس، وإلا لما امتاز الصادق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من محنة، من كير يدخل فيه الناس ليمتحنوا حتى يظهر صادقهم من كاذبهم، حتى يظهر المدعي من الصادق في دعواه. فهؤلاء قوم قالوا آمنا بالله، فلما أوذوا في الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، جعلوا الفرار من فتنة الناس كالفرار من عذاب الله، فخافوا فتنة الناس وفروا منها وهربوا فأجابوا الناس إلى ما طلبوا إليه من الفتنة في الدين. فهم قوم من المنافقين يظهرون ما لا يبطنون، أو عند الامتحان كما يقال عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فالتمكين لا يكون إلا بعد البلاء، والبلاء لازم من لوازم الدعوة الصحيحة، كما يقول ابن القيم يا مخنث العزم أين أنت والطريق طويل تعب فيه آدم وناح لأجله نوح وألقي في النار الخليل وأفزع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين نشر بالمنشار زكريا ذبح السيد الحصور يحيى قاس الضر أيوب زاد على المقدار بكاء داود سار مع الوحش عيسى ربط نبينا صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه ولله خزائن السماوات والأرض، شد وجهه وكسرت رباعيته ولله جنود السماوات والأرض. هذا طريق محفوف بالأشواك، لا يتصورن إنسان أنه يصدق في دعواه من دون فتنة واختبار. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. الله أكبر، كلام فعلا يخرج من مشكاة النبوة، مثله خارج من مشكاة النبوة. وإن كان بعض الحديث ممكن يكون فيه مقال السند، لكن حقيقة عليه نور النبوة. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، إرضاء جميع الناس غير مقدور وغير مأمور. أنت لم تؤمر بإرضائهم أصلا، وأنت لا تقدر على إرضائهم، فإرضاؤهم غير مقدور وغير مأمور. فأنت تسعى لإرضائهم بأن تسخط الله، دل هذا على ضعف يقينك بما عند الله عز وجل. بل أرض الله عز وجل وإن أسخطتهم، وإن أسخطت جميع من عليها، والقلوب بين إصبعين من أصابعه سبحانه يقلبها كيف يشاء. فإن شاء أن يرضيهم عليك رضاهم عليك. وأما أن تسخط الله وترضي الناس فهذا من علامة ضعف اليقين. وأن تحمدهم على رزق الله، رزق ساقه الله إليك، فتنسب الفضل فيه إلى الناس، وتظل تشكرهم وتمتكيل لهم المديح، وتغفل عن شكر المنعم والمتفضل وهو الله تعالى. ليس معنى هذا أنك لا تشكر من كان سببا في جلب نفع لك، بل لما لم يشكر الناس لم يشكر الله، لكن تشكره على أنه ماذا؟ على أنه سبب، هو سبب فقط، ما هو إلا سبب أجر الله على يديه هذا الخير لك. وإلا فالمنعم المتفضل في الحقيقة هو الله عز وجل. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، شيء لم يقدره الله لك، والله لو اجتمع من بأقطارها على أن يأتوك به لن يأتوك به، تبقى تذم الناس، يقول لولا فلان وقف في سكتي كان كذا من الرزق جالي، لولا فلان منعني من كذا كان زماني بعمل كذا. كلها تذم الناس وتلومهم على ما لم يكتبه الله لك. هم بشر عبيد مربوبون، والله لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بما قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بما قد كتبه الله عليك. استشعارك هذا واستحضار هذه المعاني يجعلك تترفع عن مشاهدة الخلق تماما، تشهد الأفعال كلها من هنا وليست من هنا، تشهد الأفعال كلها من السماء. العباد قد يكونون أسبابا في جلب خير أو دفع شر، أو جلب شر أو دفع خير، لكنهم في النهاية إنما يجري على أيديهم ما قدره الله. فلا تلم أحدا على ما لم يسقه الله لك. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. نعم، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. فالذي يرضي الناس يترك الخير ويفعل الشر لأجل موافقة الأصحاب، عشان ما يزعلوش منه، عشان ما يقولوش ده معقد، عشان ما يشتموهوش، عشان ما هكذا، يلتمس رضا الناس فيسخط الله عز وجل، والله لا يسخطن عليه ولا يسلطن عليه. هكذا الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس يظن قد ينال موافقة الناس في أول الأمر، لكنهم يسلطون عليه بعد ذلك ويطلبون منه من الموافقة ما هو أكبر من ذلك. وأما من أرضى الله وجعل هدفه الوحيد هو مرضى، جعل الهموم كلها هما واحدا، جمع همته وقصده على مرضات ربه تبارك وتعالى، فهذا هو الذي فاز وأفلح. والناس لا يمكن أن ترضيهم أبدا. لو نظرت إلى يعني ما يراد الناس لا يمكن، مهما فعلت لا بد أن يكون عليهم عليك منهم ساخط. عارفين قصة جحا والحمار وابنه؟ لما ركب الحمار الاثنين فقال الناس ما أقساهما، الاثنين يركبوا الحمار، فنزل ابنه قال له مش أنت، فقالوا أب جاف غليظ يركب هو ويمشي ابنه، فنزل وركب ابنه، فقالوا ابن عاق يركب هو ويمشي أبوه، فنزل الاثنين مشوا جنب الحمار، قالوا حمقى يعطيهما الله الحمار. ها هذا مثل يضرب، لأنك لا يمكن مهما فعلت، اوعى تجعل همومك محصورة في إرضاء الناس، حينئذ لن تحقق شيئا، لن تصل إلى غاية، بل دعك منهم تماما، ألقهم عن بالك، لا تفكر فيهم ولا تنظر إليهم، واعلم أن الأمر كله من لدن الله عز وجل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. زائد اليقين من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، وأحيانا الإنسان يلاقي قلب مشرق مفعم بمحبة الله عز وجل، مستعد يحارب الدنيا كلها عشان مرضات ربنا، وأحيانا يضعف هذا اليقين فيبدأ الإنسان يداهن ويداري. فعليك أن تبحث عن أسباب زيادة اليقين، وإن تحاسب نفسك محاسبة جيدة، كلما وجدت هذا اليقين قد ضعف فتبحث عن أسباب زيادته وتغرس فيه ما يجعله ينمو ويتزايد. الخامسة علامة ضعفه، تلك الثلاث اللي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه. السادسة إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعله. الثامنة ذكر عقاب من تركه. ثم قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه هي عبودية أيضا من عبوديات القلب العظيمة، وهي عبودية التوكل، التفويض. والتوكل أن تكل الأمور إلى الله عز وجل وتفوضها له سبحانه، فكما لم تحب إلا إياه وفيه، ولم تخف إلا هو سبحانه، فهكذا لا تتوكل إلا عليه. والتوكل عمل القلب، لذلك نقول إن هذه من أعمال القلوب. فمعنى التوكل أن يكون قلبك قاصدا إلى الله عز وجل، متعلقا به، لا تتعلق بغيره في جلب نفع أو دفع ضر، عالما أن الأمر كله ينزل من عنده، يدبر من عنده سبحانه. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. جوارحك تأخذ بالأسباب، لأن تعطيل الأسباب أن تكون أسبابا قبح في الشرع. ولا تعتمد على تلك الأسباب، لأن الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد. فوظيفة الأسباب هي أن تأخذ بها جوارحك. انظر إلى أم إسماعيل عليها السلام، مضرب المثل في التوكل، هي كيف كانت تسعى بين الصفا والمروة. أين جوارحها؟ جوارحها في السعي، تسعى بين الصفا والمروة باحثة عن الماء لوليدها. وأين قلبها؟ قلبها في السماء، معلق بالله عز وجل، تعلم أن الخير لا يأتي إلا من قبله سبحانه، ولذلك جاءها الخير من سبب لم تستشعر ولم تكن تدري أنه يكون من هنا. حين ضرب ابنها الأرض فانفجرت زمزم معينا، عينا معينا، حينئذ التوكل معناه وكل الأمور كلها وتفويض جميع الشؤون لله عز وجل، ترضى بتدبيره وقسمه وتعتمد في كل أمورك عليه. وهذا التوكل ليس خاصا بجلب الأرزاق، وإلا فهذا الذي يسميه ابن القيم توكل العامة، وإلا فيا ليتنا نظفر بهذه الدرجة من درجات التوكل. حتى التوكل في جلب الأرزاق أكثرنا لا يحسنه. التوكل في رزق البدن، ابن القيم يقول إن ده مرتبة الأعلى من كده، عبد خالص تركوا هذه المنزلة ما يفكرون فيها ولا تدور لهم ببال أصلا. توكل الخاصة توكل في أمر فوق هذا، هو توكل في الثبات على الإيمان، في الاستقامة على الدين. تكون متوكلا على الله في أن يحييك على الإسلام ويتوفاك على الإيمان، تحسن الظن به وتكل أمرك إليه وتعتمد في هذا عليه. وتوكل أعلى من ذلك هو التوكل على الله في نصرة الدين والتمكين له، تعلم أن الأمر كله بيديه سبحانه وتعالى، وأن هذا الدين دينه، وأنه ناصره، وأنه مظهره على الدين كله، فتتوكل عليه مهما كاده المبطلون ومهما أراده أهل الضلال بالسوء، فإن الله عز وجل يرد كيدهم في نحورهم. وهذه العبادة، عبادة التوكل، من أعظم العبادات، من حققها على وجهها استراح في دنياه وآخرته إن شاء الله. استراح في دنياه لأنه مش هيشيل لأي حاجة هم، بس وظيفته أنه يأخذ بالأسباب، يعمل اللي عليه ويأخذ بالأسباب المتاحة، فإذا أخذ بها لم يكن قلبه معلقا بها. يبقى إذا راحت هيقول يبقى ده ربنا مش كتبه، يبقى ما فيهوش المصلحة. بعض الناس ضرب لها مثل جميل، قال لو أنت مثلا أبوك في مكان مرموق وطلبت منه أن يعينك في وظيفة معينة، وأنت تعلم أنه قادر على ذلك، وأنك يعني وأنه لو شاء أن يفعله فعله، ولقيت تاني يوم عين حد تاني ومعينكش، ماذا ستقول؟ هل ستسيء الظن بأبيك وأنت تعرف أنه بيحبك جدا، ولا ستقول أكيد أبوي عين لي حاجة أحسن من دي، أكيد شاف إن دي ما تناسبنيش، هي الثانية بلا شك. فأنت إذا أخذت بالأسباب وراحت ما جاتش، اعرف إنها مش بتاعتك، مش مكتوبة لك. وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعرف إن ربنا عين لك اللي أحسن منها، وإن اختياره ليك خير من اختيارك لنفسك، وأن تدبيره لك خير من تدبيرك لنفسك، وأن ما يقدره ويقضيه هو الخير وهو الحكمة وهو المصلحة، فتسلم له وترضى بحكمه وتذعن لأمره تبارك وتعالى. قال قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا على الله تقديم الجار والمجرور يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، أي توكلوا على الله لا على غيره. وانت بتقول في كل ركعة من ركعات الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، ولذلك ربنا يقرن بين التوكل وبين العبادة في غير ما موضع من القرآن. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. واضح؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ومواضع كثيرة فيها القرن بين العبادة وبين التوكل، إياك نعبد وإياك نستعين. ينفع نعبد حد غير ربنا؟ ما ينفعش. يبقى برضو ما ينفعش نستعين بحد غير ربنا عز وجل. وإياك تقديم المفعول المعمول يفيد الحص، فأنت في كل ركعة تستحضر أن الاستعانة لا تكون إلا بالله، والتوكل لا يكون إلا على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدل على أن من توكل على غيره في جلب الخير أو دفع الشر فليس بمؤمن. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، شعرت ولانت. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كلما عرفوا شيئا من الوحي وكلما طالعوا شيئا من التنزيل ازدادوا به إيمانا على إيمانهم، وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم لا على غيره. تقديم الجر والمجرور يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. وتأمل على ربهم، فذكر اسم الرب هنا لإفادة أنه هو الذي رباهم بالنعم وأحسن إليهم ووالى عليهم الفضائل وواتر عليهم النعماء وما زال مانا متفضلا منعما تبارك وتعالى، فكيف لا يتوكلون عليه؟ هو ازاي ما نتوكلش على ربنا وأنت في بطن أمك؟ من كان يسوق لك الرزق؟ من الذي ظل يقلبك ويدبرك ويرعاك؟ من حين ولدت رقق قلوبهم وحننهم عليك وعطفهم عليك حتى حموك من الأدواء والأمراض والأسقام والبلايا، عطفوا عليك حتى دفعوا عنك كل ما يؤذيك؟ من الذي ظل يقلبك طورا بعد طور حتى كبرت وشببت عن الطوق وصار للأرض منك وإيد، ظننت بعد هذا أنه يكلك سبحانه إلى غيره وطلبت النفع والضر من غيره والتجأت في جلب حوائجك إلى سواه؟ فالإنسان لو تأمل نعم الله عليه يجد أنه غارق إلى المشاش في إنعامه وفضائله ومننه سبحانه وتعالى. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك، ومن اتبعك، من معطوفة على الضمير في حسبك، يعني الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. اوعى تفتكر ان من معطوفة على الجلالة، ها؟ لا، من اسم موصول معطوفة على ايه؟ على الكاف في حسبك. يبقى تقدير الآية الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، مش معناها زي ما البعض قد يفهم الله والمؤمنون حسبك. لا، ملوش حسب إلا مين؟ إلا الله وحده. وربنا هو حسب كل أحد، هو كافي كل أحد، كما قال فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت لا على غيره وهو رب العرش العظيم. شوف الآية الثانية، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فنسب الإيتاء لمن؟ لله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، نسب الإيتاء مرة ثانية لله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. يبقى الحسب والرغب لا يكون إلا لمن؟ إلا لله وحده. وأما الإيتاء فعل البشر موجود، البشر يمكن أن يؤتوا، يمكن أن يتخلص اللي لهم من الفعل ينسب إليهم، أما الحسب والتوكل والكفاية فلا تطلب إلا من الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إن شاء الله في الامتحان هجيب إعراب من اتبعك، دي مهمة. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله أكبر، الله أكبر. والله آيات لو تأملنا معانيها واستحضرناها لا ما أمكن أن نعلق قلوبنا بغيره سبحانه. هذه جملة شرطية، ومن يتوكل فعل الشرط فهو حسبه جواب الشرط. يبقى اللي هيتوكل على ربنا ربنا هيكفيه، زي ما عمر كتب لابنه من توكل على الله كفاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده. اللي هيتوكل على ربنا ربنا هيكفيه ولا بد، مفيش حد يتوكل على ربنا وربنا يخذله أبدا، زي ما قال أليس الله بكاف عبده؟ بلى، حظك من العبودية هو حظك من الإيه؟ من الكفاية. كلما كملت العبودية لله عز وجل كلما كمل نصيبك من كفاية الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الذي يخلص التوكل له سبحانه ويكل إليه أموره كلها لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهو حسبه كافيه سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. هذه الكلمة العظيمة، حسبنا الله، الله كافينا، ونعم الوكيل، يعني مش احنا بنتوكل عليه وخلاص، لا، ده هو نعم الكافي، ده احنا واثقين بأنه لا كفاية أتم من الكفاية التي تأتي منه سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال حسبي الله ونعم الوكيل، الله كافيني. وهذا يبطل هذا الحديث الذي يروى وأن جبريل أتاه فقال: ألاك حاجة؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. فإنه دعا الله بهذه الكلمة، دعا الله أن يكفيه ولا يكله إلى نفسه وأن يتولى كفايته تبارك وتعالى. حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. تخيل واحد بيترمي في النار وما عجر هذا الدرع اللي هو حسبي الله ونعم الوكيل، وكيف كان هذا الدرع واقيا له، حاميا له من سهوم من سهام وسموم أعدائه الذين كادوه أعظم كيد وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما نسألهم في الآيات التي تقدمت يوم حمراء الأسد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جاي لكم بكتائب وعدد وعتاد وهم كان بهم من الضعف ما لا يعلمه إلا الله، فقالوا فزادهم إيمانا، لأنهم عارفين إن البلاء شرط، والصبر على هذا البلاء هو مقتضى الإيمان الصحيح. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه اللي حصل لما قالوا كده؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهكذا اللي يقولها بس مش بلسانه، يقول حسبي الله ونعم الوكيل مش بلسانه، يقولها بقلبه وقلبه معتمد على الله مفوض إليه، لابد سينقلب بنعمة من الله وفضل ولا يمسه سوء. قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان بقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، اللي مش مؤمن ما عندوش توكل. الثالثة تفسير آيات الأنفال. الرابعة تفسير الآية في آخرها. الخامسة تفسير آية الطلاق. السادسة عظم شأن هذه الكلمة اللي حسبي الله ونعم الوكيل، وأنها قول الخليلين عليهما السلام إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، قالها في أعظم وأحلك الشدائد. ثم قال: قال باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. وهذا أمر مهم جدا، أن الإنسان لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيظل خائفا وجلا أن يفتن، يظل دائما قلقا على نفسه، لا يأمن ولا يطمئن حتى يستقر في الجنة التي عرضها السماوات والأرض. أفأمنوا مكر الله؟ هؤلاء الكفار الذين لجوا في طغيانهم ومرضوا في عتوهم، أمنوا مكر الله؟ أمنوا أن يمكر الله بهم فيهلكهم تبارك وتعالى؟ فلذلك ظلوا مصرين على هذا الباطل والعدوان، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لذلك يجب على كل مسلم أن يكون خائفا أن يقلب الله قلبه، أن يفتنه دائما، لا يأمن مكر الله سبحانه، يخشى أن يأخذه الله بذنوبه، فهو يسيء الظن بنفسه ويعلم أنها مأوى كل سوء ومحل كل رذيلة، ويحسن الظن بربه تبارك وتعالى، عالما أنه سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات. لا يأمن مكره، يعتقد أن الله لو شاء أن يأخذه بذنبه لأهلكه، لو أراد الله أن يأخذنا ببعض ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو عاملنا بما نستحقه لأهلكنا، لكن نسأله أن يعاملنا بما هو أهله من الفضل والإنعام والامتنان. ولذلك كان السلف يخافون أشد الخوف ولا يأمنون مكر الله تبارك وتعالى. بعضهم يقول أدركت، ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم أحد يزعم أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. إبراهيم التيمي يقول ما عرضت قولي على فعلي إلا خشيت أن أكون مكذبا. الغرض المقصود أثرهم في ذلك كثيرة جدا. يعني بعضهم يقول ما أحسن في يوم العرفة ما أحسن الجمع لولا أني فيهم، اللهم لا تردهم من أجلي. هذا لم يأمن مكر الله، لم يأمن أن يمكر الله عز وجل به ويهلكه. فيه إثبات مكر الله تعالى، وهو معاملة الماكر بمكره. فالمكر من الله حسن، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه هي الثانية، ألا تقنط من رحمة الله، لا تأمن من مكر الله ولا تقنط من رحمة الله. الإياس، الأمن من مكر الله يهيجك على أن تنسب نفسك إلى النجاة، أن أنت خلاص ناجي وفائز وما فيش عليك خوف، ها، وإحنا شفعنا النبي وإحنا مش عارف إيه، وتأمن مكر الله وتلج في المعاصي وتكثر منها ما استطعت بزعم أنك ناجل. والقنوط من رحمة الله إنك تقول أنا ضايع رايح في 60 داهية، أنا هالك ولا بد، أن تنسب نفسك إلى الهلاك ولا بد، وأن تظن أن رحمة الله لا تسعك، بل تحسن الظن بالله ولا تأمن مكر الله، ترجو رحمة الله وتخاف عقاب الله. تكون بين الاثنين، الخوف والرجاء. عدم الأمن من مكر الله يجلب لك ماذا؟ يجلب لك الخوف، ورجاء رحمة الله يجلب لك عدم القنوط من رحمته تبارك وتعالى. هم دول الاثنين. أفأمنوا مكر الله؟ يبقى ممنوع أن تأمن مكر الله. من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ممنوع أن تقنط من إيه؟ من رحمة الله عز وجل، بل تظل ترجو وتخاف، تخاف أن يأخذك بذنبك، وترجو رحمته وتعلم أن رحمته وسعت إيه؟ وسعت كل شيء تبارك وتعالى. ولذلك الباب ده مهم جدا، لأنه ميزان العمل، ميزان سير القلب إلى الله، يسير بين الخوف والرجاء. فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن عبد الله على الخوف وحده القانط من رحمته فهو حروري، ومن عبده على الرجاء وحده الآمن من مكره فهو مرجئ. والمؤمن يعبد الله على الحب والخوف والإيه؟ والرجاء. زي ما ابن القيم شبه العبودية بطائر له راس وجناحين، راس المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. إذا انكسر جناح الطائر مش هيعرف يطير، صح؟ وإذا انقطعت الراس مات الطائر، مش كده؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الشرك بالله أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، وهذا لا يغفر. اليأس من روح الله أنه يظن أن ربنا لا يمكن يغفر له ولا يغفر للناس، يقول هلك الناس خلاص كله رايح كله هالك. الأمن من مكر الله أنه يظن أنه هو ناجي خلاص ولا بد، وأن احنا شفعنا النبي، وأن احنا ربنا مش هيعذبنا، ده احنا هندخل الجنة حد زي ما العوام والجهل بيقول. أمنوا مكر الله، نسأل الله العافية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. القنوط يعني اليأس من إيه؟ اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، بل دائما تكون معتقدا أن رحمة الله قد وسعت كل شيء، وأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، وأنه واسع المغفرة تبارك وتعالى. ربنا عز وجل أنزل رحمة واحدة إلى الدنيا بها يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها، وأمسك عنده 99 رحمة يرحم بها الخلائق يوم القيامة. رحمته وسعت كل شيء تبارك وتعالى. في نفس الوقت مع رحمته الواسعة دي مش هنأمن مكره ولا نظن ان احنا خلاص نجونا، بل نظل خائفين ما دامت أرواحنا في أجسادنا، نخشى أن يهلكنا الله بذنوبنا، وإن أهلكنا فبعدله. وإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.